لقد تحدث لنا القس تشارلي قسطى في حلقته السابقة، تحدث عن وصفة لصحة الرعاة من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثاوس، والذي كان راعيا شابا يحتاج إلى بعض الإرشادات والنصائح والنواهي التي لا بد منها في حياته كخادم. فإليكم تتمة كلامه في برنامج نافذة على الحياة، وأرجو أن تصغوا بكل انتباه إلى هذه السلسلة ضمن دراستنا في موضوع امتياز الخدمة.
وإذا اعتبرنا دائما أن الكنيسة عائلة وليست عملا في شركة، فهذا سيساعدنا كثيرا في اتخاذ قراراتنا والتريث بشأنها. ولهذا السبب عينه تسير أمور الكنيسة بخلاف أمور العمل والشركات والمؤسسات العادية. إنها فكرة العائلة، فكرة القربة، هناك تتحرك العواطف وتلعب المحبة دورها الفاعل، هناك تسود الألفة والمودة والإخاء، وتنتفي روحية العمل الوظيفي الخالية من كل روح.
أحبائي، كثيرا ما تعاني كنائس هذا القرن، كثيرا ما تعاني من الضعف والوهن والفتور. كل ذلك يعود إلى أسباب عديدة، أهمها ضعف صحة رعاتها. فاعتلال هؤلاء ينعكس بشكل ملحوظ على الجماعة. أما ما يطمئننا هو أن الكتاب المقدس ليس غافلا عن هذا الواقع المرير، لكنه يعرض المشكلة ويقدم معها الحل المناسب، فيشخص ذلك المرض مقدما الدواء الناجع. وصفة لصحة القصوص هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس والأصحاح الخامس، حيث سيشرح لنا القس تشارلي قسطى بإسهاب عن أنواع الجراثيم التي قد تضرب الرعاة، مقدما العلاج المضاد من كلمة الله. فأهلا بكم أحبائي إلى سلسلة امتياز الخدمة، وإلى حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة.
أحبائي، وبالعودة إلى العدد 22، يتضمن في نهايته نهيا مهما، إذ يقول: لا تشترك في خطايا الآخرين. في الواقع إن صيغة الفعل لا تشترك تتضمن الاستمرارية، استمرار في عدم الاشتراك، وهي تتكلم عن تتبع أثر الطهارة، عن السير في خط النقاوة والطهر. فقائد الجماعة، وفي هذه الحال هو تيموثاوس، لا يجب أن يسير في الخطية، وإن فعل فسيخسر بلا شك حقوقه القيادية. وأقول لكم مستمعي، إنه لا يوجد أحد معفى من هذا الميل أو هذه النزعة الخطيرة. لربما تجدون أن هذا المثل متطرف بعض الشيء، لكن الرسالة تقول يجب ألا نشترك مطلقا في ارتكاب الخطايا، يجب أن نبقي نفوسنا محررين منها وبمعزل عنها. ولو لم تكن إمكانية حصول مثل هذه الأمور واردة، لما كتب الرسول لتلميذه محذرا إياه ألا يشترك في خطايا الآخرين وأن يحفظ نفسه طاهرا. فكرت مستمعي مرات عديدة في هذه الحقيقة، كيف يمكنني ألا أشترك في الخطية؟ فأنا بالأساس خاطئ، أنت أيضا إنسان خاطئ، كلنا خطاط، كيف يمكنني تحصين نفسي ضد الخطية المحيطة بي بسهولة؟ كيف يمكنني تحرير نفسي من قيودها القاسية؟ وأؤمن حقا أن الجواب يأتي بشكل واضح وقوي من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الأصحاح 12 لغاية الأصحاح 15. لقد قرأت هذه الأصحاحات منذ 3 أيام، وصارحت زوجتي قائلا لها: إن الحكمة التي تتضمنها الأصحاحات الثاني عشر إلى الخامس عشر من رسالة روميا كافية ووافية لإبقاء القائد في حالة طهارة مستمرة شرط أن يطيعها. والشيء الممتع في الأصحاحات الثاني عشر إلى الخامس عشر من رسالة روميا هو أنها لا تتكلم عن حياتك فقط، بل إنها تشمل حياة المؤمنين الآخرين حولك، فهي تعلمنا أسلوب بنيان بعضنا بعضا. ولا تهمل الحديث عن الإخوة الضعفاء، وتشير بالبنان إلى القادة الأقوياء فتقول لهم: لا تعيشوا وكأنكم أحرار في فعل ما تريدون، لا تنسوا أن حولكم من هو ضعيف، حولكم من هو مريض، حولكم من هو حزين ومحتاج، حولكم من هو فرح ومن هو مضطهد، حولكم جماعة من الناس يحتاجون إلى مساعدتكم ومد يد العون لهم، فلا ترضوا أنفسكم قط. ومرة أخرى أعود إلى صورة التشابه بين الكنيسة والعائلة، فإن كان لديكم أطفال صغار يراقبونكم فهذا سيؤثر في تصرفاتكم وتحركاتكم، فإن كنت فعلا قاسيا وخشنا فالأولاد الصغار الذين يراقبون آباءهم وأمهاتهم يمتصون نمط حياتهم ويتعلمون منهم ويتطبعون بطباعهم من حيث لا يريدون. سمعت قصة طريفة عن رجل بدأ يعترض ويحتج فيما كان عائدا في سيارته من أحد اجتماعات الكنيسة، وكان احتجاجه مرتكزا في البداية على العظة، ثم انتقل امتعاضه إلى حركة المرور، ثم انتقد الحرارة المرتفعة، ثم بعد وصوله إلى المنزل أبدى انزعاجه من التأخير الحاصل بسبب عدم إعداد مائدة الطعام بالسرعة المطلوبة. وبعد أن جلس إلى مائدة الطعام أحنى الرجل رأسه وصلى صلاة عظيمة، وكل ذلك حصل على مرأى من ابنه الصغير الذي كان يراقب تصرفاته طوال الوقت. ثم قال له الصبي: بابا، هل كان الله يسمعك وأنت تتذمر على العظة وعلى زحمة السير وعلى الحرارة المرتفعة فيما كنا نغادر الكنيسة؟ فاحمر وجه الأبي خجلا وقال: نعم يا بني، لقد سمعني. بابا، وهل سمعك الله فيما كنت تحني رأسك الآن وتصلي لكي يبارك هذا الطعام؟ فأجاب الأب محرجا: حسنا يا بني، لقد سمعني. إذن بابا، أيهما سيصدق الله؟ إن الحقيقة أحبائي أن الله يصدق الاثنتين معا، فعندما نكون مراقبين من قبل الأولاد الصغار علينا ألا ننسى أن نقاوتنا وطهارتنا لها أعظم الأثر في نفوسهم. إن مساعدتنا وتشجيعنا تقول للإخوة والأخوات الضعفاء: أنموا الآن، فنحن لا نريدكم فيما بعد أطفالا في الإيمان، عليكم أن تدركوا يقينا أنكم يجب أن تقفوا على أقدامكم، ونحن لا يمكننا أن نكون لكم سندا على الدوام في كل شيء، لكن مع الوقت سنكيف سلوكنا لكي نبقي لكم مجالا للنمو. إن إبقاء نفوسنا بعيدا عن الخطية ليس إطاعة للوصايا العشر فقط، بل إنها الروح الحساسة. وهنا أيضا نرى الصورة وقد خيم عليها الضباب، فاللون ليس أبيض ولا أسود، هو رمادي، هو يحتاج مرة جديدة إلى حكمة في القول والعمل والسلوك، خصوصا عندما نظهر للعلن، فيجب أن نحذر كيف نؤثر في الآخرين. وهذا ليس نفاقا ولا رياء، هذا كله جزء من الحياة نفسها ومن السلوك الصحيح عينه. فأنت حر بالنعمة للتحكم بنفسك ولوضع الضوابط الصحيحة لها، وأنت حكيم إن فعلت ذلك. بالمناسبة أقول هذا ليس حكرا على الرعاة فقط. دعونا نفتح كتبنا المقدسة إلى تسالونيك الأولى الأصحاح الخامس ابتداء من العدد 12، يقول: ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبرونهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم، سالموا بعضكم بعضا. لاحظوا معي أحبائي عبارة الذين يتعبون بينكم، فإن هذه الكلمات هنا لا تعني القادة أنفسهم بل تعني المجموعة. ويكمل مخاطبا الجماعة كلها في العدد 14: ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. وهنا نصل إلى الأعداد التي تطلب إلينا أن نبقى بعيدين عن الخطية. ابتداء من العدد 15 إلى 18 يقول الرسول: انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. ثم يقول في العدد 21: امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. لاحظوا معي أنه بينما نمتحن الأمور نحن نحدد ما هو حسن، إذن تمسكوا به، تمسكوا بكل ما هو حسن. ويتابع في العدد 22: امتنعوا عن كل شبه شر. ومرة أخرى: لا يمكنني تدوين لائحة تتضمن شبه الشرور، وبكل بساطة لأنه لا يمكننا فعل ذلك، فعندنا قرارنا الشخصي أمام الله ليحل محل اللائحة، وهذا ما يجعل عملية النمو فينا عملية فاعلة ومستمرة، هذا ما يجعلنا أصحاب قرار. لنرجع الآن إلى العدد 23 من رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الخامس. دعيت مرة إلى تناول الغداء في أحد المطاعم، وعندما جلست إلى الطاولة رأيت أمامي لائحة بأنواع المشروبات الكحولية، وفي أسفل اللائحة لفت نظري آية من الكتاب المقدس مأخوذة من تيموثاوس الأولى الأصحاح الخامس والعدد 23، وهي آيتنا الآن: لا تكن فيما بعد شراب ماء بل استعمل خمرا قليلا. وانتهى العدد عند هذا الحد من دون تدوين صحيح لما تبقى منه، كل ذلك ليعطوا شرب الخمر صفة روحية وكتابية فيشجعونك بالتالي على احتسائه. إذن الأصحاح الخامس والعدد 23، بالحقيقة إن هذا العدد ليس عددا يحلل شرب الخمر كما يظن البعض، لكنه عدد يختص بأمر صحي، فهو يخبرنا شيئين. الشيء الأول الذي يخبرنا إياه هو أن لدى تيموثاوس مرضا مزمنا وربما اعتلالا جسديا دائما، والشيء الثاني هو أن الدواء لا يتنافى مع حياة الإيمان، فقد كان تيموثاوس يعاني ولا شك بحسب هذا العدد مشاكل صحية عديدة. بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. لا ريب أن تيموثاوس كان يتعرض لفترات من المرض الشديد، فلديه مشاكل في معدته، وخلال بداية نشأة الأدوية كان الخمر يستخدم كوسيلة علاج، لذا قدم الرسول له هذا الحل بأن يستخدم دواء الخمر من أجل آلام معدته وأسقامه الكثيرة الأخرى. استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك. قال أحدهم بهذا الصدد إن الخمر المقصود هنا هو الخمر المتخمر القابل للتسكير، وليس شرابا محلى مصنوعا من عصير العنب. وأظن أن التحلية ستضاعف مشاكل المعدة بدل أن تخففها. إنما قصده بولس هنا في شأن وضع تيموثاوس الجسدي هو إن الخمر القليل قد يساعد صحتك وحاجتك إلى الشفاء. هذا يؤكد لنا أهمية أجسادنا، وينفي التفكير الخاطئ الذي يقول إنه بقدر ما تسمو روحيا بقدر ما تقل أهمية جسدك. فإن خيرنا نحن بين أرواحنا وأجسادنا كشرط أولي وأساسي، سنختار جميعا الروح قبل الجسد. لكن هذا لا يعني مطلقا أن أجسادنا بالأصل شريرة وأنه علينا إساءة معاملتها. وهنا أود أن أعيد صياغة ما قلته بشكل خاص للرعاة فأقول: لا تستمروا في قراءتكم المتخصصة فقط، بل أفسحوا مجالا للتمارين الجسدية من أجل صحتكم. وأحب أيضا أن أنصح أولاد الله الذين يميلون نحو الجدية المفرطة: كفوا عن هذه الجدية وشدة الحصرية بأمور معينة بحيث تظنون أنها الروحانية المطلوبة، بل اضحكوا وتمتعوا بما أعطانا إياه الله. أعطوا فسحة لنفوسكم من أجل التوازن والاستمرار. أرأيتم كيف كان الرسول بولس محافظا على توازنه في كل شيء؟ فإنه قد وجد أنه من المهم إذا لزم الأمر ذكر حاجات جسدية وصحية، فقدم المشورة والحل لتيموثاوس بالنسبة إلى آلامه الجسدية. بالمناسبة أقول: إن كنت تحت مراقبة طبية وقد قدم لك طبيبك إرشادات معينة بغية تنفيذها لخيرك الصحي، وتختار ألا تتبع نصائح وإرشادات ذلك الطبيب الماهر، لا تطلب من الإخوة أن يصلوا من أجلك، لأن الله أحبائي قد أعطانا في حقه العجيب المدهش كل ما يتعلق بالتطور الدوائي. إنه عالم مليء بالعافية والصحة والتغذية الحسنة، وهو يتعامل معنا من خلال الطبيب والدواء والعلاج الناجع. علينا مستمعية أن نفعل كل ما في وسعنا فعله، ونترك ما تبقى بين يدي الله القادر على كل شيء. أنا لا أظن أن عدم لجوء أحدهم إلى الطبيب هو روحانية واتكال على الله. وأول نصيحة أقدمها للناس المرضى خلال إرشاداتي لهم: هل استشرت طبيبا ماهرا؟ هل عرضت نفسك له؟ فإذا كانت زوجتي مثلا تحتاج إلى عملية جراحية في الدماغ، والطبيب الجراح الماهر الذي من المفضل أن يجري لها تلك العملية ليس مؤمنا، فسأذهب إليه لأنني أبحث هنا عن طبيب جراح ماهر وليس عن مؤمن روحي. لكن إن كان هذا الطبيب في الوقت عينه مؤمنا فهذا أمر رائع حقا. لكن كون الطبيب مؤمنا لا يعني أنه أفضل طبيب على الإطلاق. فدعونا أحبائي نتعلم كيف نفصل الأمور بعضها عن بعض. فالأمور الروحية تتطلب أشخاصا روحيين، والأمور الطبية تتطلب أطباء مهرة، أكانوا مؤمنين أم لم يكونوا. وهنا نأتي مرة أخرى إلى مسألة شرب الخمر القليل الذي كان سيخفف من آلام تيموثاوس وأسقامه الكثيرة. هذا لا يعني أن نضع فمنا كل ليلة على قنينة الخمر ونحتسيها ونقول إننا نطيع ما قاله الله، فالعدد هنا أحبائي بعيد كل البعد عن هذا الأسلوب، فالله ينظر إلى النوايا والقلوب، فلا نلجأ يوما إلى التحليل والمراوغة بغية إخفاء الحقيقة، بل لنعش بكل شفافية ووضوح وصدق. نأتي الآن إلى العدد 24 و25، حيث يتحول الكلام عن الأساقفة إلى الجميع، وأنا سعيد لأجل ذلك، لأن الشاب الذي يعيش ضمن قواعد الأعداد 21 إلى 23 يبدأ بالتفكير، هل سيفعل الجميع ما أفعله أنا؟ إذا كنت سأسير أنا قريبا من الله بهذه الصورة، هل سيحذو الجميع حذوي؟ لذا كتب الرسول العددين التاليين 24 و25 مطمئنا الشاب تيموثاوس من العدد 24: خطايا بعض الناس واضحة ويمكنك رؤيتها بكل وضوح وتتقدم إلى القضاء، وأما البعض فتتبعهم، إن قضاء الله وحكمه ينتظران وينتظران، لكن بالمقابل هناك أعمال صالحة، إذ يقول في العدد 25: كذلك الأعمال الصالحة واضحة، والتي هي على خلاف ذلك لا يمكن أن تخفى. وهنا يوجه الرسول كلامه إلى القائد: انتبه من حكمك على الأفراد، أليس هذا إرشادا حكيما؟ ومرة أخرى أرى أننا نقع في عدم الوضوح، في اللون الرمادي الذي يبعدنا عن تحديد الأمور بشكل جازم، لكن في الوقت عينه كل واحد منا يعرف حقيقة أمر نفسه، كل واحد منا يعرف إن كان مخطئا أم لا. والرسول يوجه كلامه للجميع: تأكدوا أنكم تفعلون أفعالا صالحة، افعلوا ما يتوجب عليكم، والله لم يهمل ولن يهمل يوما ما يتوجب عليه. أتعرفون ما وجدته هنا في هذا المقطع الجميل الذي تأملنا فيه مستمعية؟ وجدت الأمل والرجاء، وجدت الرجاء في الرب. أول كل شيء أجد رجاء غير منظور وغير ملموس، لأن الله في ثالوثه الأقدس والملائكة جميعا مهتمون. أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح والملائكة. يا ترى لماذا أتى الرسول على ذكرهم؟ لأنهم يراقبوننا، فهؤلاء فقط لا يشتركون في العبادة، إنهم يلاحظون العبادة. أليست هذه فكرة رائعة؟ فكر في اجتماع عبادة صباحي وكلنا نشترك فيه، ونحن نقدمه أمام الله وابنه والملائكة المختارين، وهم يستحسنون عبادتنا. حتما هناك رجاء غير منظور، رجاء غير ملموس. ثانيا، هناك رجاء ملموس وأرضي، لأن العدد 22 يتكلم عن تغيير وشفاء، فعندما تضع يدك في النهاية على أحدهم في الوقت المناسب فإن دما جديدا يدخل حقل القيادة. هناك فعلا تغيير ما، هناك نمو حقيقي، هناك مغفرة أكيدة، والرجاء هنا هو رجاء أرضي ملموس ومحسوس. وهذا من أروع الأمور التي يمكن أن يراها الإنسان المؤمن ويشجعها، رجوع الأفراد وعودتهم إلى حظيرة الخراف وإلى التكريس وخدمة الله. ثالثا، هناك رجاء رائع حقا، وهو الرجاء الجسدي، ونجد هذا الرجاء في العدد 23، وهو قد يساعدنا كثيرا لتخفيف أسقامنا الجسدية. إن قلبي ينفطر لمجرد التفكير في من لديهم مرض مزمن. أنا أعرف تماما ما تعنيه الصحة للإنسان وما يعنيه المرض، ولكنني أجد في العدد 23 إمكانية للراحة من الآلام والأسقام الجسدية والنفسية. هناك أمل بالشفاء، لنسبح الله على الدوام من أجل الشفاءات الكثيرة التي تتم في أيامنا على الرغم من الأمراض والآلام الكثيرة. ثم رابعا، أجد في العددين 24 و25 رجاء في العلاقات، وذلك لأن الله جاهز للعمل دائما حتى لو كنا نحن غير مجهزين. فالله لم يبخل يوما في تقديم كل ما لديه، فما علينا إلا أن نخطو بضع خطوات لنكمل العمل. والآن دعونا نرفع قلوبنا بالصلاة إلى الله. نشكرك يا أبانا السماوي من أجل كلمتك المقدسة التي وضعتها بين أيدينا. نشكرك لأنك من خلال هذه الكلمة تعلمنا قصدك وتفهمنا مشورتك وإرادتك من نحونا. نشكرك من أجل ما أسمعتنا إياه هذا اليوم. ساعدنا حتى نطيعه في حياتنا. ساعدنا خلال هذا الأسبوع أن نحيا ضمن مشيئتك لكل واحد منا. أعنا لكي نتمسك بالرجاء الذي أعطيتنا إياه، وامنحنا حكمة وحسن اختيار عندما نصل إلى أمكنة يسودها الضباب الرمادي. نشكرك من أجل شفائك لأسقامنا الكثيرة، ونطلب إليك أن تعين كل مريض وسقيم ومتألم. نحن نصلي كل هذا باسم ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، له المجد إلى الأبد. آمين.
مستمعي أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 7، 961 1 34 381 7. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. صديقي وصفة لصحة الرعاة كان هو عنوان حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة. أتمنى أن تكون هذه الرسالة قد ساعدتك كثيرا لاتخاذ تصاميم مباركة ومجيدة في حقل خدمة الرب. فقيامنا بخدمة من خلصنا وفدانا هو أعظم وأسمى وأنبل عمل قد نقوم به على الإطلاق. إذن فلنحافظ على صحتنا الروحية صحيحة للقيام بهذا العمل الجليل. ملتقانا أحبائي مع القس تشارلي قسطة في الحلقة القادمة بإذنه تعالى، وإلى ذلك الحين أترككم إلى معية الرب وإلى اللقاء.